يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون، حركم بحركم، وعبدكم بعبدكم، وأنثاكم بأنثاكم، ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم. وسبب ذلك قريظة والنضير، كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم، فكان إذا قتل النضري القرظي لا يقتل به بل يفادى بمئة وسق من تمر، وإذا قتل القرظي النضري قتل به، وإن فادوه فدوه بمئتي وسق من تمر ضعف دية القرظي. فأمر الله بالعدل في القصاص، ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرا وبغيا. فقال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في الأمن. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم. وأداء إليه بإحسان يعني من القاتل من غير ضرر ولا منك، يعني المدافعة. وروى الحاكم عن ابن عباس: ويؤدي المطلوب بإحسان. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء وقتادة وغيرهم. وقوله: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يقول تعالى: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو، كما روى سعيد بن منصور عن ابن عباس قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف مما كتب على من كان قبلكم، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. وقوله: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية، كما روى أحمد عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها. حاشية: هو في المسند وإسناده صحيح، ورواه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة أبي شريح الخزاعي، واسمه خويلد بن عمرو، وذكره السيوطي وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي، ورواه أيضا ابن ماجة. والخبل بفتح الخاء وسكون الباء الجراح. انتهت الحاشية. وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية. حاشية: ذكره المؤلف الحافظ من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ولم يبين مخرجه، ولم أجده بعد طول البحث إلا أن السيوطي ذكره ونسبه لسمويه في فوائده، وقد رواه الطبري عن قتادة مرفوعا مرسلا. انتهت الحاشية. لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية، يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله. وقوله ولكم في القصاص حياة، يقول تعالى وفي شرع القصاص لكم، وهو قتل القاتل، حكمة عظيمة، وهي بقاء المهج وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز، ولكم في القصاص حياة. قال أبو العالية جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما. يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يقول يا أولي العقول والأفهام والنهى لعلكم تنزجرون فتتركون محارم الله ومآثمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات.
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. حاشية. رواه أحمد في المسند مطولا بأسانيد، ورواه الطيالسي والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن سعد في الطبقات والدارمي، كلهم من حديث عمرو بن خارجة، بعضهم مختصرا وأكثرهم مطولا. وقال الترمذي حسن صحيح. وقد ثبت أيضا من حديث أبي أمامة الباهلي، ورواه أحمد في المسند والطيالسي وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن الجارود. وقال الترمذي حديث حسن. وثبت أيضا من حديث أنس رواه ابن ماجة وإسناده صحيح. انتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقال نسخت هذه الآية. ورواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما. حاشية. ظاهر الإطلاق أن يكون أحمد رواه في المسند، ولكني لم أجده فيه، وأرجح أن يكون في كتاب آخر من كتب الإمام أحمد وإسناده صحيح، وهو في المستدرك، ووافقه الذهبي على تصحيحه، ورواه الطبري من هذا الوجه، وانظر الحديث التالي لهذا. انتهت الحاشية. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله الوصية للوالدين والأقربين نسختها هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. حاشية. إسناده عند ابن أبي حاتم إسناد صحيح. وقد روى البخاري عن ابن عباس قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل الذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. ورواه الدارمي بالإسناد الذي رواه به البخاري كلاهما عن شيخ واحد. وقال الحافظ في الفتح: وهو موقوف لفظا، إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن، فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير. وأقول: بل هو مرفوع نصا، لأنه إخبار عن الحكم بآية الوصية ثم عن نسخها بآية الميراث، فهو حكاية عما كان عليه الحكمان الناسخ والمنسوخ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته. وروى أبو داود عن ابن عباس: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث، وإسناده صحيح. انتهت الحاشية. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث. والعجب من الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة، وإنما هي مفسرة بآية المواريث، ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين، من قوله: يوصيكم الله في أولادكم. قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال إنها منسوخة في من يرث، ثابتة في من لا يرث، وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد. قلت: وبه قال أيضا سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر، لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية، لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت، فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهي عنه للحديث المتقدم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. حاشية: حديث لا وصية لوارث صحيح بالأسانيد التي أشرنا إليها آنفا، لا شك في صحته، وإن تكلم بعض أهل العلم في بعض أسانيده فإن هذه الأسانيد يشد بعضها بعضا، لا يشك في ذلك من شدا شيئا من العلم بالحديث والأسانيد. والإمام الشافعي لم يصل إليه بإسناد صحيح متصل، وإن كان قد ثبت عند غيره، ولكنه أثبته بطريق أقوى من الأسانيد المفاريد، فقال في كتاب الرسالة: ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح: لا وصية لوارث، ولا يقتل مؤمن بكافر، ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث، فيه أن بعض رجاله مجهولون فرويناه عن النبي منقطعا، وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه، وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس. فالشافعي جزم بتواتر الحديث وبالإجماع على حكمه وهو كما قال رحمه الله. وأما أهل عصرنا المتبعون للأهواء الأجرياء على الدين وعلى الشريعة، فقد اصطنعوا قانونا أجازوا فيه الوصية للوارث خروجا على الشريعة يحادون الله ورسوله، اصطنعه لهم رجال ينتسبون إلى العلم يلتمسون رضا عامة الناس عنهم، لا يبالون أن يصدرون وأن يرثون وحسابهم عند ربهم. انتهت الحاشية. فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات، رفع بها حكم هذه بالكلية. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. وروى عبد بن حميد في مسنده عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا ابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. وقوله: إن ترك خيرا أي مالا، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة. ومنهم من قال: إنما يوصي إذا ترك مالا جزيلا. ثم اختلفوا في مقداره. حاشية: ذكر الحافظ ابن كثير هنا روايات عن علي أنه لم ير 300 دينار أو 400 مالا كثيرا يوصى فيه، وعن ابن عباس: من لم يترك 60 دينارا لم يترك خيرا، وعن طاووس: 80 دينارا، وعن قتادة: كان يقال 1000 فما فوقها. والظاهر من إطلاق كلمة خير وإن لم يرد في الكتاب ولا السنة تحديد مقداره أن تقديره يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف طبقاتهم وظروفهم وباختلاف الأحوال المعيشية العامة وباختلاف عدد الورثة قلة وكثرة، فرب قليل في وقت وبين قوم كثير في وقت آخر وعند قوم آخرين. انتهت الحاشية. وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان، كما روى ابن أبي حاتم عن الحسن قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فقال: نعم الوصية حق، على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر. والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال: يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وروى الإمام أحمد عن حنظلة بن حذيم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره 100 من الإبل فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة: إني أوصيت اليتيم لي بمئة من الإبل كنا نسميها المطيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، الصدقة خمس، وإلا فأشر، وإلا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمس وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمس وثلاثون، فإن أكثرت فأربعون. وذكر الحديث بطوله. حاشية: هو في المسند وأشار إليه البخاري في الكبير كعادته في الإشارة الموجزة في ترجمة حنظلة بن حذيم، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بطوله، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. وذكره الحافظ في الإصابة عن رواية المسند، وحذيم بكسر الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح الياء التحتية، وآخره ميم. انتهت الحاشية. وقوله: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. يقول تعالى: فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى، فإنما إثمه على الذين يبدلون. قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك، إن الله سميع عليم، أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى إليه. وقوله: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال ابن عباس وغيره: الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زاد وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباه، أو أوصى لابن ابنته ليزيدها، أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئا غير عامد، بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمدا آثما في ذلك، فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به، جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا عطف هذا فبينه على النهي لذلك، ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل، والله أعلم. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته، فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة، فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، تلك حدود الله فلا تعتدوها. حاشية: لم أجده في تفسير عبد الرزاق، ولعله في المصنف، وقد رواه أحمد في المسند عن عبد الرزاق، ورواه ابن ماجة عن أحمد بن الأزهر عن عبد الرزاق، ورواه بنحوه أبو داود والترمذي، وسيذكره ابن كثير من رواية المسند في تفسير الآيتين 13 و14 من سورة النساء إن شاء الله. انتهت الحاشية.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاء بنية خالصة لله عز وجل، لما فيه زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الآية. ولهذا قال هاهنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين: يا مأشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم، لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه، بل في أيام معدودات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، يصومون من كل شهر 3 أيام، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه. وقد روي أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر 3 أيام عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم، في حديث طويل اختصر منه ذلك. حاشية: الذي اختصره هو الحافظ ابن كثير، ورجاله رجال الصحيح إلا التابعي راويه عن ابن عمر، وهو أبو الربيع رجل من أهل المدينة. وفي التابعين أبو الربيع المدني يروي عن أبي هريرة له حديث عنه في المسند، وفيهم أيضا أبو الربيع يروي عن ابن عمر له عنه حديث في المسند، ولكن لم يذكر أنه مدني، والراجح عندي أنهما واحد. وقد ورد أيضا حديث آخر رواه البخاري في الكبير من رواية الحسن عن دغفل بن حنظلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان على النصارى صوم رمضان، في حديث طويل. وكذلك رواه ابن النحاس في الناسخ والمنسوخ، وذكره الهيثمي في الزوائد، وقال: رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا كما تراه، ورواه في الكبير موقوفا على دغفل، ورجال إسنادهما رجال الصحيح، ولكن البخاري أعله بأنه لا يعرف سماع الحسن من دغفل، ولا يعرف لدغفل إدراك النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ترجمة دغفل بوزن جعفر في الإصابة والتهذيب. انتهت الحاشية. ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام، قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم من السلف. ولهذا قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة 3 أحوال، وأحيل الصيام 3 أحوال. وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام، وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حالان. قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائما، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال يا رسول الله إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائما. قال وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، وأخرجه أبو داود والحاكم. حاشية: ساق الحافظ ابن كثير هنا الحديث بطوله، فاختصرنا منه أحوال الصلاة اكتفاء بأحوال الصيام، والحديث بطوله في المسند وهو في سنن أبي داود، والذي رواه الحاكم منه هو أحوال الصيام وصححه ووافقه الذهبي، وروى الطبري قطعة مختصرة منه في شأن الصوم وفصلنا تخريجه هناك. انتهت الحاشية. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت كان عاشوراء يصام، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله. وقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قال معاذ كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وروى أيضا عن ابن عمر قال هي منسوخة. وقال عبد الله هو ابن مسعود وعلى الذين يطيقونه أي يتجشمونه، قال عبد الله فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، فمن تطوع يقول أطعم مسكينا آخر فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، فكانوا كذلك حتى نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصم. وروى البخاري أيضا عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس ليست منسوخة، هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وروى أبو بكر بن مردويه عن ابن أبي ليلى قال دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل، فقال قال ابن عباس نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. حاشية: ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن وهو حسن الحديث، وعطاء هو ابن أبي رباح. انتهت الحاشية. فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه، فلم يجب عليه فدية كالصبي، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم، كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ: وعلى الذين يطوقونه، أي يتجشمون، كما قاله ابن مسعود وغيره، وهو اختيار البخاري، فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد أن كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أيوب بن أبي تميمة قال: ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. حاشية: إسناده صحيح، وذكره الهيثمي في الزوائد وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. انتهت الحاشية. ورواه أيضا عبد بن حميد. ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما، ففيهما خلاف كثير بين العلماء، فمنهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان، وقيل يفديان فقط ولا قضاء، وقيل يجب القضاء بلا فدية، وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه، ولله الحمد والمنة.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. فروى أحمد عن واثلة يعني ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن 24 خلت من رمضان. أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال: وقع في قلب الشك قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع. فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام، رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وهذا لفظه، وروي نحوه عن ابن عباس من غير وجه. وقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي ودلائل وحججا بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى النافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان ولا يقال رمضان، ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال باب يقال رمضان، وساق أحاديث في ذلك، منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك. حاشية عبارة البخاري باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا، ثم أشار للحديث الذي هنا، ثم رواه في الباب الذي بعده مطولا من حديث أبي هريرة، انتهت الحاشية. وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصومه لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيان. ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه، أو كان على سفر أي في حال سفر، فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح، تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وهاهنا مسائل تتعلق بهذه الآية، إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه، وهذا القول غريب، نقله ابن حزم في المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر والله أعلم، فإنه ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحب الصحيح. الثانية ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله فعدة من أيام أخر، والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. حاشية ثبت من حديث أنس وأبي سعيد وجابر وعائشة، انظر الفتح ومسلم، انتهت الحاشية. فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الثالثة قالت طائفة منهم الشافعي الصيام في السفر أفضل من الإفطار، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وقال الطائفة: بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة، ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال: من أفطر فحسن، ومن صام فلا جناح عليه. حاشية: ثبت بمعناه من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، رواه مسلم والطبري. انتهت الحاشية. وقال في حديث آخر: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. حاشية: هذا اللفظ ورد في إحدى روايات مسلم لحديث جابر. انتهت الحاشية. وقال الطائفة: هما سواء، لحديث عائشة أن حمرة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، إني كثير الصيام، أفأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر، وهو في الصحيحين. وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. أخرجاه. فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. حاشية: رواه أحمد في المسند عن ابن عمر بإسناد صحيح، ورواه أيضا من حديث عقبة بن عامر الجهني وإسناده صحيح، ولم أجده من حديث جابر. انتهت الحاشية. الرابعة: القضاء، هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان: أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، والثاني لا يجب التتابع، بل إن شاء فرق وإن شاء تابع. وهذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر. ولهذا قال تعالى: فعدة من أيام أخر، ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. روى الإمام أحمد عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير دينكم أيسره. حاشية: هو في المسند، وذكره الهيثمي في الزوائد مختصرا، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وانظر حديث محجن بن الأدرع الآتي. انتهت الحاشية. وروى أحمد أيضا عن عروة الفخيمي قال: كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رجلا يقطر رأسه من وضوء أو غسل، فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه: علينا حرج في كذا؟ علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دين الله في يسر، ثلاثا يقولها. ورواه ابن مردوي. حاشية: هو في المسند، ورواه أيضا البخاري في الكبير، وذكره الهيثمي في الزوائد، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى، وفيه عاصم بن هلال، وثقه أبو حاتم، وضعفه النسائي وغيره، وغاضرة لم يروي عنه غير عاصم. أقول: والإسناد صحيح، فإن غاضرة بن عروة الفقيمي ترجمه البخاري في الكبير فلم يذكر فيه جرحا، ولم يعلل البخاري الحديث حين رواه في الكبير. وزيادة رجلا زدناها من المسند والمخطوطة الأزهرية والكبير، وهي بكسر الجيم، يعني أن شعره لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة، أي بينهما. انتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تؤسروا، وسكنوا ولا تنفروا. أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تؤسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وروى ابن مردويه عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراءاه بصره ساعة، فقال: أتراه يصلي صادقا؟ قال: قلت يا رسول الله، هذا أكثر أهل المدينة صلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمعه فتهلك. وقال: إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر. حاشية: أبعد الحافظ النجعة إذ ذكره من رواية ابن مردويه وهو في المسند، ولكن آخره فيه: إن خير دينكم أيسره مرتين، وإسناداه في المسند صحيحان. انتهت الحاشية. ومعنى قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. وقوله: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وقوله: ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده، فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس، أربئوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة بنحوه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. حاشية: هو في المسند وذكره الهيثمي في الزوائد. وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، فنسي أن ينسبه للمسند. ورواه مسلم بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة. انتهت الحاشية. وروى أيضا عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. حاشية: المسند. وأشار الحافظ ابن حجر في التهذيب إلى أنه رواه البخاري في الأدب المفرد وذكره في الصحيح معلقا، وهو أحد الأحاديث المرفوعة التي لم يوصلها في الجامع. انتهت الحاشية. قلت: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داء ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى، كما روى الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان هو النهدي يحدث عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن غريب. ورواه بعضهم ولم يرفعه. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يؤجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. حاشية المسند، وذكره الهيثمي في الزوائد، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح، غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقة. انتهت الحاشية. وروى عبد الله بن أحمد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وروى الإمام مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به، وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. حاشية المسند ومجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه أبو هلال الراسبي وهو ثقة، وفيه خلاف، وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. انتهت الحاشية. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. حاشية المسند والزوائد، وإسناده صحيح. انتهت الحاشية. وفي ذكره تعالى هذه الآية البائثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. حاشية: ابن ماجة وإسناده صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك. انتهت الحاشية. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء ويقول: بإزتي لأنصرنك ولو بعد حين. حاشية: الترمذي، وقال حديث حسن، وابن ماجه، وهو في المسند مطولاً.